لا سيما ما يتعلق بفلسطين والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف النار في غزة ولبنان. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد في طهران اليوم مع نظيره التركي، أوضح عراقشي أن التعاون بين إيران وتركيا سيمضي إلى الأمام، لافتا إلى أن الجانبين ناقش العلاقات الثنائية والمسجدات الإقليمية مع التركيز على ضرورة التعاون لوقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي لديه مخططات أكبر لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان تظهر أن التهديد الأكبر للأمن الإقليمي هو هذا الكيان. استنكر رئيس مجلس الشورى الإسلامية الانتهاكات الباطلة لأستراليا ضد حرس الثورة الإسلامية، مؤكدا أن هذه الاتهامات لن تنال من نفوذ هذه المؤسسة المنبثقة من إرادة الشعب الإيراني والتي له دور محوري في مكافحة الإرهاب في منطقة غرب آسيا. وقال محمد باقر قالباف خلال جلسة البرلمان: إذا كانت الحكومة الأسترالية تحاول استرضاء الصهاينة من خلال هذه الأكاذيب وصرف انتباه الرأي العام عن جرائم الإبادة في غزة، فعليها أن تعلم أن الاصطفاف مع كيان الاحتلال مسألة مشينة ستبقى في ذاكرة شعوب المنطقة والعالم الإسلامي. إلى قطاع غزة، حيث نفذ طيران الاحتلال غارات استهدفت رفح جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع عمليات نسف وانفجارات كبيرة بخان يونس داخل الخط الأصفر. الإعلام الفلسطيني أكد أن غارات الاحتلال طالت بلة بني سهيلة في خان يونس مع قصف مدفعي، مضيفا أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ضمن عمليات التمشيط. إلى ذلك، قصفت البوارج الحربية الإسرائيلية الساحل الغربي لرفح، فيما تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى غارة جوية. وإلى الضفة الغربية، حيث شهدت الضفة الغربية اليوم تصعيدا إسرائيليا واسعا شمل مداهمات واعتقالات إلى جانب اعتداءات نفذها مستوطنون. ونفذت قوات الاحتلال حملة دهم في محافظة سلفيت شمالية الضفة، تخللها إغلاق بلدة الزوايا بالسواتر الترابية، واحتجزت قوات الاحتلال عشرات الشبان في بلدات الزاوية ومسحة وقراوة بني حسان. مصادر فلسطينية أكدت اقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس واعتقال مواطن فلسطيني، مشيرة إلى إطلاق قنابل الغاز خلال عملية الاقتحام. وفي بلدة بيت فجار في بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مدنيين جراء مداهمة منازلهم، فيما اعتقلت مواطنا آخر بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. دعا عدد من قادة المعارضة في تل أبيب رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك إلى رفض طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن إنهاء محاكمته في قضايا الفساد سيقوض سيادة القانون ويمنحه فرصة لإفلات من المسؤولية. وشدد زعيم المعارضة يائير لابيد على أن العفو لا يمكن أن يمنح لنتنياهو دون اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية. بينما رأى زعيم الحزب الديمقراطي يائير غولان أن المذنبين فقط هم من يطلبون العفو، مطالبا نتنياهو بالاستقالة ووقف تقويض ما أسماهما بين النظامين القانوني والديمقراطي في كيان الاحتلال. طالبت فرنسا الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها بعد عدوانه على بلدة بيت جن بريف دمشق، والذي أوقع 13 قتيلا وعشرات الجرحى. جاء ذلك وفق منشور للقائم بالأعمال الفرنسي في سوريا جان فوفر اليوم على منصة إكس، حيث أكد أهمية حفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وفقا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك المبرمة بين الجانبين عام 74. ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، فقد توغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل الأراضي السورية وشن غارات قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش. للمزيد بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا نتابع معا التقرير التالي.
لم يهدأ الشارع السوري في الساعات الأخيرة بين التوغلات العسكرية الإسرائيلية والاضطرابات الأمنية الناتجة عن تداعياتها. التحركات عكست هشاشة المشهد الأمني والميداني وتعقيداته السياسية. البداية من بيت جن، حيث شهدت البلدة حركة نزوح لبعض العائلات بعد سماع أصوات آليات عسكرية. ترافق ذلك مع تحليق طائرات مروحية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قرب أجواء البلدة. ما جرى في بيت جن تسبب بصدمة معاكسة لصناع القرار في كيان الاحتلال، فبعد أن سعى الكيان طوال الفترة الماضية إلى تحويل توغلاته إلى حركة اعتيادية تفرض على السكان ولا تستدعي رد فعل منهم، فوجئ بكمين بيت جن ضد قواته، ما أوضح أن البيئة السورية التي من المفترض أن تكون منهكة ومنشغلة بهمومها المحلية قد تنتج فجأة أفرادا قادرين بل راغبين في مواجهة هذا النمط من التوغل، وإثبات أن مناطقهم ليست مجرد مساحات فارغة أمنيا. أما الخطر الأوسع نطاقا بالنسبة إلى الكيان الإسرائيلي فيتمثل في أن يتعمم رد فعل أهالي بيت جن على قرى أخرى في الجنوب السوري، وخصوصا تلك التي تعاني جراء ضعف السلطة المركزية في دمشق من جهة، وتسودها من جهة أخرى تقاليد اجتماعية محلية لا تزال قادرة على إنتاج مبادرة دفاعية من نوع ما. وليس بعيدا جغرافيا عن تحركات الكيان في محيط بيت جن، نفذت دورية للاحتلال توغلا بريا قرب التلول الحمر المحاذية لبلدة حضر وإلى السويداء. وفي بيان رسمي لقيادة الحرس الوطني في السويداء أكدت القيادة كشف مؤامرة أمنية تورط فيها من وصفتهم بالمتخاذلين العاملين لمصلحة حكومة الإرهاب في دمشق حسب تعبيرها، مشيرة إلى اعتقال المتورطين وتسليمهم للقضاء. وفي موازاة ذلك دفعت قوات الأمن التابعة لدمشق إلى استخدام تعزيزات عسكرية نحو محاور الاشتباك في محيط السويداء، ما يعكس تسارع وتيرة الحشود على تخوم الجنوب. أما ميدانيا فأكدت مصادر محلية استهداف عدة نقاط تابعة للحرس الوطني بوابل من القذائف، وتمكنت قوات الحرس من إسقاط طائرتين مسيرتين في أجواء السويداء بعد ساعة من التوتر.
في هذا التقرير أحبة الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة. تذكير بالعناوين: عراقشي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان. الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف إطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. وفرنسا تطالب الكيان الإسرائيلي باحترام سيادة سوريا بعد المجزرة التي ارتكبتها في بلدة بيت جن بريف دمشق. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. ونستكمل في حلقة اليوم الحديث عن تداعيات القرارات المزاجية والمتخبطة والمستفزة للرئيس الأمريكي ترامب، وكيف أنها ستعجل من نهاية الهيمنة العالمية الأمريكية وتقرب من انهيار نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في العالم. عنوان الحلقة: تداعيات قرارات ترامب المزاجية والمتخبطة والمستفزة. تابعونا بعد هذا الفاصل. أشرنا في الحلقة الماضية إلى أن بالنسبة للكثير من الأمريكيين المحافظين يبدو ترامب بطلا منقذا في مواجهة وضع أمريكي متدهور، وتبدو قراراته وإجراءاته ضرورية لتحقيق شعاره الذي رفعه جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهي إجراءات منهجية واعية وليست مزاجية متخبطة مستفزة كما يتهمه خصومه. تحدثنا عن العديد من المشاكل والتداعيات الناجمة عن سياسات هذا المنقذ الوهمي، منها ما يتعلق بمنظومة الحياة الأمريكية، ومنها ما يتعلق بالهاجس الاقتصادي وبلوغ مجمل الدين العام 36 تريليونا و220 مليارا، واتساع الفجوة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
يمثل الصعود الصيني مصدر قلق كبير لصانع القرار الأمريكي اقتصاديا وعسكريا وتكنولوجيا، فمنذ 2009 بدأت الصادرات الصينية العالمية في تجاوز الصادرات الأمريكية، حتى وصلت في سنة 2022 إلى نحو ضعف الصادرات الأمريكية 3.6 تريليونات مقابل 1.83 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يتساوى الناتج المحلي الإجمالي الإسمي نومينال الصيني مع نظيره الأمريكي في سنة 2034، غير أن الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد تجاوز نظيره الأمريكي من ناحية القدرة الشرائية PPP، فمنذ 10 سنوات وهو يزيد عنه الآن بأكثر من 6 تريليونات دولار. وقد ضاعفت الصين ميزانيتها العسكرية بنحو 800% في السنوات 20 الماضية مقارنة بزيادة بنحو 65% للولايات المتحدة في الفترة نفسها. وأصبحت الصواريخ الصينية النووية الفرط صوتية تشكل تهديداً جاداً للولايات المتحدة، وتجاوزت الصين الولايات المتحدة في براءات الاختراعات، حيث سجلت نحو 921,000 سنة 2023 مقابل نحو 315,000 للولايات المتحدة. كما تمثل مجموعة البريكس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وتصاعد وزنها الدولي حالة قلق أمريكي تضاف إلى همومها وتراجع مكانتها العالمية. يرى ترامب وفريقه أنه من أجل استعادة عظمة الولايات المتحدة وتجاوز حالة التدهور فلا بد من أولاً إنهاء حالة الترهل في المنظومة الإدارية والتنفيذية الأمريكية وخفض التكاليف والحسم السريع للقرارات. ثانياً حماية الأغلبية البيضاء وخصوصاً البروتستانتية واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمواجهة ظاهرة الهجرة واللجوء من الأقليات الأخرى للولايات المتحدة، مع السعي لتحقيق تجانس ثقافي للمجتمع الأمريكي. ثالثاً حماية الأسرة والقيم المحافظة في المجتمع ومحاربة الإجهاض والتضييق على مجتمعات الشذوذ الجنسي والمثلية. رابعاً وضع القوانين بما يتناسب مع مصالح الأغلبية وليس الأقليات، وعلى الأجانب أي الأقليات الوافدة أن يندمجوا من خلال قبول الاستيعاب في ثقافة المسيحي الأبيض، لا أن يفرضوا التعددية الثقافية. خامساً تبني سياسة خارجية قومية شعبوية تعطي الأولوية للسيادة الأمريكية وتطبق سياسات حماية اقتصادية وتشكك في قيمة المنظمات الدولية وتعارض العولمة والتجارة الحرة وترفض الالتزامات العسكرية الكبيرة وتركز على الأولويات الوطنية الداخلية وعلى المصالح الخاصة في بيئة منافسة، وهي سياسة تجمع في بعض جوانبها سلوك المدرسة الواقعية والمدرسة الانعزالية في السياسة الخارجية الأمريكية. سادساً يرى ترامب وفريقه أن السلطة العالمية يجب أن تكون للأقوياء، وهم الذين يتنافسون ويتفاوضون لصناعة المستقبل، وعلى الصغار أن يتكيفوا ضمن المساحة المتاحة لهم مع تجاهل القيم والأخلاق والقانون الدولي، وهو في ذلك يطبق الدارونية الاجتماعية القائمة على فكرة أن البقاء للأصلح والأقوى، وبناء على ذلك يرى لنفسه حق السيطرة على مناطق يعدها استراتيجية لمصالح أمريكا مثل كندا وقناة بنما، ولا يرى حرجا من تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة حتى ولو على حساب الأمن القومي لحلفائه في مصر والأردن. سابعاً، يسعى ترامب وفريقه لتخفيف أي أعباء دولية تتحملها أمريكا سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وأخلاقياً في مقابل خدمة مصالحها العليا وبرامج استعادة تماسكها ومكانتها، كما تسعى لتدفيع حلفائها وأصدقائها فواتير وأثمان خدماتها بشكل كبير في الجشع الرأسمالي والابتزاز السياسي والمالي، وبطريقة متسرعة مع استخدام أدوات الضغط المتاحة لتحقيق ذلك وتوفير أكبر قدر من المال بأقل قدر من التكاليف. ويبرز نموذج أوكرانيا بشكل صارخ في هذا المجال. للبحث بقية سنستكملها في الحلقة القادمة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
للأقصى تمضي رايتنا، نحن والنصر على وعد من يبلغ عنا أمريكا والحلف الطاغية في نجدي. إنا سنزمرهم حتما ونطهر أقصانا بغدي، وسنرفع صرختنا في آتونك عاصفة الرعد، آتونا برايات لعلي والمجد. سندك حصون جلاوزة قوتها العظمى لن تجدي، سنذكرهم كي لا ينسوا خيبرهم في أول عهد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا خاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أحبتنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي نستنير من خلاله بجانب من الخطاب المتلفز لقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله في 23 من أيلول سبتمبر 2025، حيث أكد أهمية تخصيب اليورانيوم في البلاد، وأن ذلك التطور النووي أصبح متجذرا في بلادنا، وأن الشعب الإيراني يصمد بوجه الضغوط المطالبة بوقف تخصيب اليورانيوم. ابقوا معنا متفضلين ومشكورين. مستمعينا الأفاضل أيها الأكارم، حول أهمية تخصيب اليورانيوم في البلاد ودرجتها، يقول السيد القائد الخامنئي:
البته این غنی سازی رو کشورهایی که بخوان سلاح هسته‌ای درست کنن.
طبعا الدول الراغبة في صنع سلاح النووي ترفع التخصيب إلى درجة نقاء تصل إلى 90%، أما نحن فلأننا لا نحتاج إلى سلاح وقررنا تجنب امتلاك سلاح نووي فلم نرفعها إلى تلك النسبة، بل رفعناها إلى 60%، وهو رقم عال جدا ورقم جيد، وهو ضروري من أجل بعض الاستخدامات التي نحتاجها في البلاد. تمكننا حتى الآن من المضي قدما في هذا المجال، نحن من بين الدول العشر في العالم التي تملك هذه القدرة، أي ما أود قوله لكم، من بين أكثر من 200 دولة في العالم هناك 10 دول قادرة على التخصيب، وإيران الإسلامية هي إحدى هذه الدول العشر. أما الدول التسع الأخرى فبالتأكيد تمتلك قنابل نووية، ونحن لا نملك القنبلة النووية ولا نمتلكها ولا ننوي استخدام السلاح النووي، ولكننا نمتلك قدرة التخصيب. 10 دول ونحن إحدى هذه الدول العشر التي تعد رائدة في هذه الصناعة، وهؤلاء العلماء الذين ذكرتهم أسسوا هذا العمل واستثمروا مبالغ كبيرة، ولكن أهم إنجاز لهم كان تدريب أعداد كبيرة من الأفراد على هذا الطريق.
أما كار مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه.
أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم من أنوار البصيرة. أيها الإخوة والأخوات، لفت سماحة السيد القائد الخامنئي دام عزه إلى حضور عشرات العلماء والأساتذة البارزين والناشطين في مختلف المجالات النووية في البلاد، وتفضل بالقول والكلام:
ما امروز در کشور ده ها دانشمند و استاد مبرز.
لدينا اليوم في البلاد عشرات العلماء والأساتذة البارزين، هذا وفق تقرير قدمه إلينا أصحاب الشأن، أي أنه تقرير متقن وموثق يفيد بأن عشرات العلماء والأساتذة المتميزين ومئات الباحثين وآلاف المتدربين على يد الفرق النووية في اختصاصات متعددة ذات صلة بهذا الموضوع يمارسون نشاطهم حتى الآن. حسنا، لقد قصفوا المنشآت في هذا المكان وذاك، لكن المسألة هي أنه علم، والعلم لا يندثر بالقنابل ولا بالتهديدات ولا بمثل هذه الأمور. قلت وأكرر إن عشرات العلماء والبارزين والأساتذة المتميزين والماهرين ومئات الباحثين وآلاف المتدربين على مختلف الأعمال النووية ما يزالون يعملون الآن في مجال العلاج على سبيل المثال، ولم أذكر الاستخدام العلاجي، إنه أحد الاستخدامات المهمة للتخصيب النووي. عدد كبير يعمل في اختصاصات العلاج المختلفة، كذلك الأمر في قطاع الزراعة وفي قطاع الصناعة وفي قطاعات متنوعة أخرى، وتبذل الجهود
در بخش کارهای گوناگون مختلف همینجور مشغول کار هستند و دارن تلاش.
أيها الأعزاء، أيها الأطائب، السيد القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى صمود الشعب الإيراني والعلماء والحكومة بوجه الضغوط المطالبة بوقف التخصيب، فقال سماحته بهذا الصدد:
البته در این چند دهه که ما این کارها رو در کشور انجام دادیم فشارها هم روی ما
طبعا تعرضنا لضغوط كبيرة على مدى العقود الماضية حين اجرينا هذه الاعمال في البلاد كانت الضغوط شديدة جدا بغية ان تجبر ايران على التخلي عن هذا المسعى ولكننا لم نستسلم ولن نستسلم إننا لم نستسلم للضغوط في هذه القضية ولن نستسلم في أي قضية أخرى والآن أصر الطرف الأمريكي على موقف عنادي مفاده أن لا تمتلك إيران أي تخصيب إطلاقا طبعا كان الآخرون السابقون يطالبون بأن لا ترفعوا المستوى أي مستوى التخصيب أو بأن لا تحتفظوا بمنتجات التخصيب داخل البلاد كانوا يقولون أمورا وكنا نرفضها أما الآن فهذا يقول بأن لا يكون لديكم تخصيب إطلاقا وأن لا يكون لديكم تخصيب من الأساس ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تحولوا هذا الإنجاز العظيم الذي بذلت بلادنا من أجله هذه الجهود كلها وأنفقت فيه هذه التكاليف وتحملت هذه المشكلات كلها أن تحولوا هذه الجهود كلها ثمرات الأعمال هذه كلها إلى دخان يتبدد في الهواء وتمحوها هذا هو معنى أن لا يكون لديكم تخصيب طبعا معلوم أن شعبا غيورا مثل الشعب الإيراني سيصفع من يتفوه بهذا الكلام ولن يقبل هذا الكلام
خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمیکنه
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء
نذيقكم خوفا ورعبا والمحور إن أمر ما من مفر من هول ضربا بيروت يمن الجناصة والشام وبغداد وفاسة والضفة وغزة وحراسة فلسطين وراح تعلن حربا فلسطين وراح تعلن حربا جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبصدق الوعد وبصدق الوعد
قبسات من فكر المعلم الشهيد مرتضى مطهري
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمع تعد الأسرة أصغر وحدة اجتماعية وحياة الأسرة هي الحياة المشتركة المحدودة بالزوج والزوجة وأولادهما وأزواجهم وأولادهم وحياة الأسرة حياة قديمة جدا بقدم الإنسان وحتى الذين يعتقدون بأب حيواني للإنسان يعترفون بحياة عائلية له والقبيلة هي الوحدة الاجتماعية الأكبر من وحدة الأسرة وهي تشمل مجموعة من الأسر والعوائل التي تشترك جميعا في الجد الأعلى لها والحياة القبلية هي مرحلة متطورة للحياة العائلية وزعموا أن الذي ساد الحياة العائلية المنفردة للإنسان الأول من حيث النظام المالي والاقتصادي هي الاشتراكية للملكية الخاصة والفردية وقد وجدت هذه الملكية الخاصة فيما بعد والوحدة الاجتماعية الأكبر من هذه الوحدة القبلية والأكثر منها تقدما وتطورا هي الأمة وهي وحدة شاملة لمجموعة من الناس تسودهم حكومة واحدة وقانون واحد وهذه الأمة أو الشعب يمكن أن تكون قد تكونت من مجموعة من قبائل تشترك جميعها في العرق والدم والأصل الواحد ويمكن أن تكون هذه القبائل التي تشكل هذا الشعب لا يشترك بعضها مع بعض في شيء من ذلك، ويمكن أن لا توجد فيهم الحياة القبلية، أو أن تكون عند بعضهم دون البعض الآخر. يقول الفيلسوف المطهري: تعيش اليوم في عالمنا هذا أمم مختلفة، والذي نراه قد جعل من كل أمة من هذه الأمم أمة واحدة وشعبا واحدا، هو القانون والحكومة والحياة المشتركة، لا شيء آخر كالعنصر والدم وغيرهما. فالجامع المشترك لهذه الوحدات هي الحكومة الواحدة التي تديرهم سياسيا، وليس لبعض هذه الأمم والشعوب جذور تاريخية كثيرة، بل هي وليدة حادثة اجتماعية معينة ككثير من أمم وشعوب الشرق الأوسط، التي هي وليدة الحرب العالمية الأولى والثانية وهزيمة الإمبراطورية العثمانية. ولا نرى اليوم أمة في العالم يفصلها عن سائر الأمم والشعوب دمها أو عنصرها، فنحن الإيرانيين مثلا أيفصلنا عن سائر الأمم والشعوب المجاورة دم أو عنصر مشترك، أم أوضاع حكومية وقانونية خاصة؟ ويضيف المفكر المطهري: وتصحب الوحدات الاجتماعية سواء العائلة أو القبيلة أو الأمة أنواع من الأحاسيس والعصبيات، أعني أنه يوجد في الإنسان أنواع من التمجيد العائلي والقومي، ويمكن أن يوجد هذا الإحساس لنفسه مجالا أوسع بكثير كالوحدة الإقليمية والقطرية، فتشعر الأمم في أوروبا مثلا بنوع من حب تأكيد الذات أمام أمم آسيا، والعكس صحيح. ويمكن أن يكون لبعض الناس من العنصر الواحد شعور كهذا بالنسبة إلى أبناء أمتهم بالذات، والقومية نوع من غريزة حب الذات، ولكنها تجاوزت حدود الفرد والقبيلة لتشمل أفراد الأمة، وتصحب هذه الغريزة طبعا العجب والعصبية والفخر والرضا عن النفس والعمى عن عيوبها. ويقول الفيلسوف المطهري أن الاتجاه إلى الدعوات القومية يسمى في اللغات اللاتينية الناسوناليسم، وقد ترجمها المترجمون إلى ما يعني القومية، وهي تعتمد على العاطفة والشعور القومي للعقل والمنطق، ولا نريد أن نحكم على القومية بالنفي بصورة مطلقة، فإن اقتصر منها على الجانب الإيجابي فقط، أي كان له أثر في توثيق العلاقات الحسنة وتوطيد العلاقات الأخوية والخدمات بين من نعيش معهم حياة مشتركة لم تكن مضادة للعقل والمنطق، ولم تكن ذميمة في الإسلام أيضا، بل يعترف الإسلام بحقوق قانونية أكثر لمن لهم مثل هذه الحقوق كالأقرباء والمواطنين المجاورين، وتصبح القومية محكومة بالنفي عقلا إذا اتخذت جانبا سلبيا، أي أخذت تفصل بين الأفراد على أساس اختلاف قومياتهم ووجود فوارق جنسية تؤدي إلى انتهاك حقوق الآخرين. والفكرة المضادة للقومية الناسونالية هي الانترناسونالية أو العالمية، فهي تنظر في القضايا بمقاييس عالمية وتحكم على الأحاسيس القومية بالنفي المطلق، لكن الإسلام كما قلنا لا يحكم على جميع الأحاسيس القومية بالنفي بصورة عامة، بل يحكم بالنفي على الأحاسيس القومية السلبية للإيجابية. ويستطرد المفكر المطهر قائلا: ويبدو للفكر أن معنى القومية أو من مستلزماتها هو أن تنظر أمة تعيش في أرض معينة إلى ما أنتجته تلك الأمة التي كانت تعيش في هذه الأرض من الفكر والإبداع على أنه من تراثها القومي، وإلى كل ما جاء من أرض أخرى على أنه أجنبي عنها. وهذا المقياس غير صحيح، إذ إن الأمة تتشكل من أفرادها، ومن الممكن أن يبتدع أحدهم شيئا لا يقبله سائر الأفراد ولا يستسيغه الذوق العام لتلك الأمة، وحينئذ لا يمكن أن يحسب شيء كهذا على حساب تلك الأمة بصورة عامة. فمن الممكن مثلا أن تختار أمة نظاما اجتماعيا خاصا لحياتها، ويقترح لها فرد منها نظاما مغايرا للنظام العام القائم فلا تقبله تلك الأمة، وحينئذ فلا يمكن أن نحسب هذا النظام المقترح والمردود على صاحبه من ظواهر تلك الأمة ومميزاتها بحجة أنه من مقترحات فرد من تلك الأمة. ويمكن على عكس هذا أن يقوم بعرض نظام اجتماعي فرد من أمة أخرى في خارج حدود أراضي هذه الأمة ثم تستقبله هذه الأمة، وحينئذ من البديهي عدم إمكان وصف هذا النظام المقبول لدى هذه الأمة أجنبيا عنها بحجة أنه جاء من مكان آخر. ولا يمكن أن نقول إن أولئك الذين تقبلوا هذا النظام أنهم قاموا بعملهم هذا على خلاف الأصول القومية فأذابوا أنفسهم في أمة أخرى، أو أن نقول هؤلاء قد غيروا قوميتهم. ويقول المفكر المطهري: نعم، هناك صورة واحدة يمكن ويصح بل يتعين أن يوصف ما جاء من خارج أراضي أمة ما بأنه أجنبي، وأن قبوله كان على خلاف الأصول القومية، بل يحسب هذا القبول نوعا من محاولة تغيير القومية، وذلك فيما إذا كان لذلك الشيء صبغة خاصة لأمة معينة بحيث كان شعارا لها. فمن البديهي إذا قبلت أمة شعار أمة أخرى واصطبغت بصبغتها تكون قد عملت على خلاف أصول قوميتها. فمثلا للأمة الصهيونية والنازية الألمانية شعارات خاصة بها لها ألوان قومية معينة، فلو أرادت أمة أن تقبل هذه الشعارات والألوان تكون قد عملت على خلاف قوميتها. أما لو لم يكن لذلك الشيء لون معين وصبغة خاصة لكانت نسبته إلى جميع الأمم على السواء، وكان ذلك الشعار إنسانيا عاما، فلو قبلته أمة ما لم يحسب ذلك بالنسبة إليها أجنبيا غريبا ومضادا لمقتضى قوميتها. وبهذا الدليل نقول إن الحقائق العلمية تنتسب إلى جميع الأمم والشعوب، ولا يحق لأية أمة أن تحتكر أصول الأعداد والحساب وجدول الضرب لفيثاغورس، ولا أن تحتكر نظرية النسبية لأينشتاين. ولا يتنافى انتساب هذه الأمور إلى قومية أية أمة أيضا، ذلك أنها حقائق لا لون لها ولا رائحة ولا طعم، قومية أمة خاصة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من فكر المعلم الشهيد مطهري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. اجمعينا وارفعينا يا سماء المسلمين في معاليك امطرينا. وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية، وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا، في معاليك امطرينا.
العيش ما أرهبوا بعض، ما حركوا جيش، ما حاربوا دين، ما زمنوا طيش. بالعفو يا ناس يصفوا لنا العيش. الصغير في الصعاب أرتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي أنا الصغير في الصعاب أرتقي جبلي عندي الكنوز في الفؤاد قبلها مثلي لولا هو الرحمن ما ضاءت لكم شعالي في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
تقتلوا ضار أو تنشروا دار الله في الكون قد أرسل الماء يوحي بالأرض سهلا وصحراء هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا هي المياه في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر لولا يد الرحمن هل عرف الثرى بشرا
وازرعي روحا بهية
في القلوب السندسية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا
اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا اجمعينا وارفعينا يا سبا المسلمين في معاليك امطرينا وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية وازرعي روحا بهية لا تعيش طائفية في معاليك امطرينا في معاليك امطرينا الماء للكون في ظل أو شمس
لي السابعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين سمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار نبدأها بالعناوين أراقشي يؤكد وجود توافق واسع بين طهران وأنقرة حول القضايا الإقليمية والانتهاكات الإسرائيلية في غزة ولبنان بابا الفاتيكان يصل إلى لبنان قادما من تركيا وسط مراسم استقبال رسمية حضرها رؤساء السلطات الثلاث الاحتلال يواصل انتهاكاته لوقف اطلاق النار ويقصف مناطق بشمال ووسط وجنوب القطاع. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن افتتاح القنصلية الإيرانية